بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال: باب ما جاء في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال: حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا: إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في من نذر المشي،
في من يحلف بالمشي ولا يستطيع،
في من يحلف
بالمشي
على المشي،
يحلف بالمشي
ولا يستطيع، يعني يحلف أو ينذر بأنه يعني يحج ماشيا، أو أنه يعني يذهب إلى مكة ماشيا وهو لا يستطيع، فماذا يصنع؟ جاء في هذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله هنا في قصة المرأة التي نذرت، أو نذرت قال في الحديث نذرت ولا حلف؟
نذرت
في هنا قال حلف وهنا قال نذر، والحلف والنذر مؤداهما واحد، كل منهما يعني يوفى به، وإذا لم يوفى فإنه يكفر كفارة اليمين. وأورد في قصة هذه المرأة التي نذرت أن تمشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: غني عن تعذيبها نفسها، مروها فلتركب ولتهدي شات، فلتركب ولتهدي شات، ويعني معنى ذلك أنها تترك هذا الذي أزدمت نفسها به وتهدي شات، ولعل هذا الإهداء من أجل أنها يعني أنه في حج أو في عمرة، وأن هذا حصل منها، فهي تتقرب الله عز وجل يعني بشاتم في مقابل هذا الذي نذرته وهي لا تتمكن منه، فإنها تعمل هذا العمل. وقد جاء في رواية أخرى سأتي أنها تركب وتمشي، أنها تمشي وتركب، وهذا يعني يحمل على ما إذا كان يعني غير قادر فإنه يركب، وأما إذا كان قادرا على الركوب وعلى المشي وأنه لا يستطيع المشي باستمرار فإنه يفعل هذا وهذا، كما سيأتي في حديث آخر ذكره الترمذي. نعم.
قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار،
هو أبو بكر، وهو
صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن عاصم،
وهو
صدوق في حفظه شيء خير أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمران القطان،
عمران بن داور القطان، وهو
صدوق يهم صدوق البخاري تعليقا واصحاب السنة.
نعم.
عن حميد
بن ابي حميد الطويل ثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
عن انس،
انس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال: نذرت امرأة ان تمشي الى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ان الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب،
يعني أنها تتقرب إلى الله عز وجل يعني بالمشي، وهي تعذب نفسها بذلك، والله عز وجل يعني تشريعه فيه تيسير، ويعني المشقة والإضرار بالنفس ليس للإنسان أن يفعله، وإنما عليه أن يأتي من الأعمال ما يطيق ولا يكلف نفسه ما لا يستطيع. ومعنى هذا والله عز وجل غني عن طاعات المطيعين، لا تضر تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار، وهم إذا أطاعوا إنما يعود النفع إلى أنفسهم، وإذا عصوا إنما تعود المضرة إليهم. وأما الله عز وجل فإنهم إذا فعلوا ما يرضيه يعني أحب ذلك ورضي به، وإذا فعلوا بخلاف ذلك فإنه يسخطه ويكرهه ولا يرضاه. وأما كونه يصل إليه نفع أو هذا فإنه غني، هو غني عن عباده وعباده هم الفقراء إليه. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد. نعم.
الآن أحسن الله إليك، هذا نذر يعتبر طاعة ولا نذر مباح؟
لا، هو على اعتبار أنه يعني هو طاعة، لأنها يعني للحج، أقول ذاهبة للحج تمشي، أقول ذاهبة للحج تمشي، والحج يعني عبادة، ولكنها أضرت بنفسها وألحقت الضرر بنفسها. وليس للإنسان أن يأتي بعبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها يضر نفسه، ولهذا جاء في الحديث عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، وقال إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
قال وفي الباب عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
وعقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. فيه نص في هذا الموضوع. فيه نص
على وش؟
عن هذا أنها تمشي فلتركب
تركب. نعم، هذا نص على أنها تترك المشي وتركب.
لا، هذا قال وقالوا، سينقل عن أهل العلم. ينقل عن أهل العلم.
إيش قال؟ إيش له؟
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشا.
هو نفس الحديث.
الحديث صلى الله إليك، إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب.
فلتركب ما فيه ولتهدي. ما في الحديث ولتهدي؟
لا، حديثنا هذا الآن. نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة.
شوف الشرح، ما ذكر عن شيء عن 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 الإهداء في الحديث.
بدأ لما قال وأما حديث ابن عباس وفي الباب عن ابن عباس قال أخرجه أحمد وأبو داود عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها.
بس ما ذكر شيء.
ثم قال لما قال قال أهل العلم إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاه، قد وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس في قصة أختي عقبة بن عامر عند أحمد فلتركب ولتهدي بدنه.
بدنه؟
نعم. وفي لفظ عند أبي داود أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا
مطلق.
وقد بسط الكلام ها هنا الشوكاني في النيل، من شاء الوقوف عليه فليرجع.
ما أدري عن ثبوت يعني هذا ذكر الهدي ذكر البدنة، ولكن ذكر الشياط ما أدري يعني هل ورد، يعني إذا كان ورد فكما جاء في الحديث، وإن لم يرد فإنه عليها الكفارة، فإنها عليها الكفارة كفارة اليمين لكوني هدمت نفسي. هذا كان يعني الكلام هنا ذكر الشاة يعني كلام بعض أهل العلم، لكن هذا الهدي الذي ذكر ومطلق يعني غير مقيد ببدنة، وفي بعض الرواية وفي الرواية الثانية هنا مقيد ببدنة. ما أدري هل في نص على ذكر الشاة أو ما في نص، لكن كان في نص ثابت فيؤخذ به، وإلا فإن عليها كفارة اليمين.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي. قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه.
وهذا يعني فيه ذكر أنه أمره بأن يركب، وما ذكر أنه يعني يمشي ويركب، وذلك لأنه يتهادى كما جاء في الحديث، ومعنى ذلك أنه لا يستطيع لا القليل ولا الكثير، لكن أمره بأن يركب، لكن كما هو معلوم عليه الكفارة، عليه الكفارة. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى.
أبو موسى محمد المثنى الزمن ثقة أخرجه أصحابك في الستة، هو شيخ لأصحابك في الستة.
عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن حميد.
حميد بن أبي حميد الطويل.
عن ثابت.
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن أنا. قال حدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي.
ابن أبي عدي هو محمد ابن
إبراهيم.
ابن إبراهيم وهو.
ثقة أخرجه أصحابك.
ثقة أخرجه أصحابك في الستة. نعم.
عن حميد عن أنس.
نعم.
يقول الأخ جاء في كثير من تراجم السلف كأبي عثمان النهدي أنه حج 70 حجة ماشيا.
أنه
حج 70 حجة ماشيا. على ماذا يحمل هذا الفعل؟ وهل هذا يعتبر من التكلف؟
حج ماشيا يعني بين مكة وعرفة، وليس معنى ذلك أنه حج من بلده يمشي. الحج إذا ذكروا حج ماشيا فإنه يقصد أنه يمشي بين مكة وعرفة، هذا حج ماشي. والرسول وقد ذكر العلماء يعني أن اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه يمشي لأن الله عز وجل لما ذكر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ذكر الراجلين وذكر الماشين، وقدم الراجلين فقالوا لأن الله قدمه فيكون المشي أفضل، وبعضهم يقول ان الركوب افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقد حج راكبا عليه الصلاه والسلام. فيعني الذين قالوا انه يمشي استدلوا بالتقديم، ياتوك رجالا، رجالا جمع راجل وليس جمع رجل، ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين يعني رجالا وركبانا، فاستدلوا بالتقديم. والذين قالوا بالركوب استدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا مع قدرته على المشي عليه الصلاة والسلام.
الله لك. يقول السائل من نذر أن يصلي دبر كل وضوء ركعتين ثم استمر فترة وفرط مرة أو مرتين، ما الحكم في حقه؟
والله يبدو أنه يكفر لهذا التفريط، ولكن لا يعني ذلك أنه يترك، بل يعني يواصل العبادة التي نذرها.
يقول وإذا كفر هل يكون وجوبا عليه استمرار على هذا النذر فيما بقي؟ أرجو التوضيح.
والله الذي يبدو أنه نذر ولكنه لما أصلى يعني مو معناه أنه يتخلص من العبادة التي نذرها مع قدرته عليها لأنه يطعم 10 مساكين،
يعني كفارة عن هذا التفريط ولكن يبقى
هو هذا هو يسلم.
وهذا يقول أحسن الله إليك، شخص قال لو رجعت إلى الدخان بعد 3 أيام فنذرا علي أن أصوم أسبوع بكامله متتالي، لكن بعد 2 رجع للتدخين والصيام عليه غير سهل بحكم عمله.
على كل يعني عليه أن يفي بنذرة، عليه أن يفي بنذرة إذا لم يعني إذا حصل من الفن
حنك،
إذا حصل من الحين
بعد 2 شرب الدخان رجع ولا استطاع
على كل يلزمه أن يصوم
ولا يقال
لا يستطيع صوم رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية النذر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
أما إذا كان يعني يشق عليه يعني هذا الشيء الفعل وأنه يعني لا يستطيعه اللي هو كونه يواصل ويستمر به، فهذا يعني من أجل أنه لا يطيقه. وأما من كان مطيقا للشيء وحصل منه الإخلال فإنه يحصل التكفير لهذا الإخلال الذي حصل ولكنه يواصل العبادة التي نذرها.
هذا الأخير
هو هذا اللي رأى. نعم سؤال الأخير
النذر أنه يترك الدخان.
لا الأول اللي قبله
النذر أن يصلي دبر.
نعم نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم كره النذر. وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر.
ترجمة
في كراهية النذر.
في كراهية النذر، النذر ليس مرغبا فيه، النذر ليس مرغبا فيه، يعني لأن من الناس من يكون نذره معلقا بشيء فهو ينذر أن يتقرب الله عز وجل بعبادة إذا تحقق له شيء يريده، ثم بعد ذلك لأنه عند النذر يكون له عنده رغبة وعنده حرص يعني شديد على أن يحصل له ذلك الذي نذر من أجله، فإذا تحقق له ذلك ثقلت عليه العبادة وصار يبحث عن مخارج للتخلص منها، وإذا فعلها يفعله وهو غير مطمئن. فمن أجل ذلك جاء يعني جاءت الأدلة في أن الإنسان لا ينذر. وإذا كان النذر يتعلق بمال فإنه نتيجته أنه يستخرجه من البخيل، لأن البخيل الذي لا ينفق إذا علق الإنفاق على شيء معين ثم لم يحصل ثم يعني حصل ذلك الشيء الذي نذر من أجله فإنه يخرج يعني شيء من المال من أجل أنه ألزم نفسه به، لا من أجل أنه مرتاح إليه وأنه يتقرب الله عز وجل بهذه القربة، لأنه ألزم نفسه. فمن أجل ذلك صار النذر يعني غير مرغب فيه وغير يعني مأمور به لما يترتب عليه من كون الإنسان يفعل العبادة التي نذرها وهو غير منشرح الصدر فيها لأنه ألزم نفسه فيها. وفي هذا الحديث الذي معنا قال فإن النذر لا
يغني من القدر شيئا،
فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. إذا كان الإنسان نذر أن يشفي الله عز وجل يعني هذا الإنسان فليس نذره هو الذي يغير المقدر، فالمقدر مقدر ويقع كما شاء الله، نذر أو ما نذر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا كان في قدر الله أن هذا يعني لا يشفى فإن النذر ليس هو الذي يأتي بالشفاء، وإن كان نذر أنه وإن كان قدر أنه يشفى فالله عز وجل قدر يعني حصل نذر ولا ما حصل، حصل النذر وإلا ما حصل. فإذا كون الإنسان يعني يحرص على أنه يأتي بالنذر إن شاء الله مريضي لله عليه إن شاء الله مريضي كذا وكذا، ليس هذا النذر هو الذي يغير القدر، المقدر مقدر ويقع ما قدره الله عز وجل، إن كان لقدر الشفاء فالشفاء يحصل نذر ولا ما نذر، وإن كان قدر المرض وأنه لا يشفى فالذي يقع هو ما قدره الله نذر ولا ما نذر. نعم. ولهذا قال فإنه لا يغني من القدر شيئا، يعني المقدر كائن وما شاء الله كان، ولا يكون بنذره يتغير ما قدره الله لأن ما قدر لا يغير. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز محمد الدراوردي ثقة صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن.
عن أبي.
عن أبي هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وفي الباب عن ابن عمر.
ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادله واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر.
نعم يعني كره النذر كونه يعني يثقل عند التمثيل هي كل انسان يفعل العباده وهو غير منشرح الصدر لها والانسان لا ينذر ولكنه يحرص على ان ياتي العباده في اي وقت يعني اراد وان يتقرب الله عز وجل في سائر الاوقات ولا تكون عباداته مبنيه على نذور ثم عندما يحصل له ما يريد وياتي عند الوفاء بالنذر فيكون غير منشرح الصدر ويكون تكون العباده عليه ثقيله.
قال وقال عبد الله المبارك معنى الكراهيه في النذر في الطاعه والمعصيه وان نذر الرجل بالطاعه فوفى به فله فيه اجر ويكره له النذر.
نعم.
الان اطلاقات الكراهه التبويب كراهه النذر هل على ما سبق تحريم او الاصطلاح؟
لا هذه يعني مثل ما جاء في كلام يعني من اجل انه عند التنفيذ يكون كذا والا فان العباده في اصلها مطلوبه وليست مكروهه ولكن المكروه كونه يعني ياتي بها على وجه غير مرتاح. الترجمه وش هي؟
باب في كراهيه النذر.
الاصل هو الكراهيه للتحريم. في اصل عند المتقدمين الكراهيه للتحريم. لكن يعني هذا المقام يعني ويمكن إذا حمل النهي على التحريم لأنه يعني يؤتى بالعبادة يعني ليس رغبة فيها وإنما رغبة في تحصيل منفعة دنيوية. ذكر شيء في كلام أهل العلم في قضية التحريم أو الكراهية الشرح عند قوله لا تنذروا.
قال الخطابي ومعنى نهي عن النذر إنما هو التأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إجابه.
نعم.
يقول ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة قال والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. قال الحافظ وهو تفصيل حسن ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة انتهى.
فإنها في نذر
المجازاة.
وش النذر فيه؟
لما قاله في الباب عن ابن عمر
ايوه
وش نهى رفع السلام عن النذر وقال إنه لا يرد شيء وإنما يستخرج من البخيل.
فيها مجازاة يعني مقابلة يعني مقابلة يعني مقابلة الفائدة بذلك العمل الذي هو قربه يعني ليس على سبيل الاستقلال وتقرب الله عز وجل وإنما هو من قبيل المجازاة والمقابلة.
من قال أعاهد الله على أن لا أنام بعد صلاة الصبح حتى أحفظ القرآن ثم أنه حصل منه تفريط في بعض الأيام فنام وهو لم يقل هذا القول إلا لأجل أن يجتهد في حفظ القرآن.
والله هذا أشد من النذر.
عاهد الله.
أقول هذا أشد من النذر. يعني لم يكن نذر فهو أشد من النذر.
ويقول ماذا عليه؟
عليه ما على النذر. مثل ما قلنا في النذر الشيء الذي يعني إذا حصل خلال يكفر وإذا يعني ويواصل الشيء الذي يطيقه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاء النذر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوف بنذرك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما. واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر مطلوب، وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر كما جاء في سورة الإنسان. فالإنسان لا ينذر ولكنه لا نذر لزمه الوفاء. قد أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، يعني في الجاهلية، نذر في الجاهلية يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. وقد جاء في بعض الروايات يعني يوم، بعضها ليلة، وجمع بينها بأنها يوم وليلة، وأنه ذكر اليوم، إذا ذكر اليوم فهو يعني معه الليلة ليلته، وإن ذكر الليلة فمعها يومها. واستدل يعني كما ذكر المصنف، استدل بعض أهل العلم بهذا على أن الصوم لا يلزم، أن الاعتكاف لا يلزم فيه الصوم، لأنه اعتكف نذر يعتكف ليلة أو يوم من المسجد الحرام وما ذكر معه صيام، فإذا يمكن أن يكون مع الصيام ويمكن أن يكون بدونه. يمكن أن يكون مع الصيام فيما إذا كان رمضان اعتكف العشر الأواخر من رمضان لأنه لا بد فيها من الصيام، وهذا شيء معلوم. وإن كان يعني في غير ذلك فهو على حسب نيته وعلى حسب ما يريده، إن كان يعني نوى اعتكافا مع صيام فيلزمه ذلك، وإنما نوى اعتكافا لا صيام معه فله ذلك. وهذا فيه دليل على أن من حصل منه في الجاهلية نذر عبادة ثم أسلم فإنه يفي بنذره. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسج ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلى أبا داود.
عن يحيى بن سعيد القطان
وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر
وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع هو كذلك.
عن ابن عمر عن عمر،
وعمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس. يعني من حيث كيف عرفنا انها يوم وليله؟ جمع بين الروايات
هو جاء فيها يعني يوم وبعضها ليله، يعني جمع بينها بانها اذا ذكر الليله فمعها يومها، واذا ذكر اليوم فمعه ليلته، واليوم هو الذي ليس فيه صيام، واما الليله ليس محل الصيام الا تبعا للنهار كما جاء في الحديث: ما كان مواصلا فليواصل الى السحر. نهى عن الوصال، قال: ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر.
يقول: هل في الحديث دليل على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه؟
نعم، الصحيح من اقوال اهل العلم انهم مخاطبون بفروع الشريعه، لكنهم لو اتوا بها وهم في حال كفرهم لا تنفعهم، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا أدوها في حال إسلامهم فلا شك أنها تنفعهم إذا أسلموا بعد كفرهم.
هل يؤخذ من هذا الحديث أن أقل مدة للاعتكاف في يوم وليلة؟
هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني هل الاعتكاف يعني ما يكون إلا يعني يوم وليلة، وبعضهم يقول يعني ولو يعني شيء يسير، ولو شيء يسير. والحديث هذا ما فيه ذكر تحديد، ولكن لا شك أن كون الإنسان يعتكف يعني مدة ينويها ويقصدها يعني مثل يوم وليلة، أما كونه يعني يأتي يجلس ساعة ويقول أنا معتكف هذا ليس بواضح، أو يأتي للصلاة وأنا معتكف في هذه المدة، هنا الإنسان لابد أن يصلي نفسه، لابد أن يصلي مع الناس.
وهل في دلالة على أن من حلف في حال كفره ثم أسلم وحنث أنها تلزمه الكفارة؟
إذا كان حلف أن يأتي بعبادة، إذا حلف أن يأتي بعبادة يعني وأسلم ولم يأتي بها يلزمه كفارة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى هذا في أنبابه كيف كانت يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يقسم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بعدة صيغ، وكثيرا ما كان يقسم بالذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، هذا كثيرا ما يأتي في الحديث في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها وهو يعني كثيرا كما جاء في هذا الحديث أنه كان كثيرا ما يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني فأقسم بفعل من أفعال الله عز وجل وهو تقليبه للقلوب، وأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما جاء في الحديث، وهو يقلبها من 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 السلامة يعني وكونها يعني على خير إلى أن تكون بخلاف ذلك، والعكس لأن تكون على شر ثم يقلبها إلى أن تكون على خير. يعني هذا من الحلف بأفعال الله عز وجل: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، الحلف بأفعال الله عز وجل وكونه مقلب القلوب. نعم.
قال:
ومن المعلوم أن الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته وأفعاله. نعم. مثل هذا الذي معنا هو من أفعاله.
قال: حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الله المبارك.
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن جعفر.
وعبد الله بن جعفر هو
ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه.
ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم.
عن موسى بن عقبة.
موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سالم بن عبد الله عن أبيه.
سالم بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول السائل: هل يكون من السنة أن يلتزم الإنسان بهذه الصيغة عندما يحلف؟
الرسول التزمها، الرسول كثيرا ما الآن الحديث التي تمر بنا كثيرا يعني: والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، لكن يمكن يحلف بها ويحلف بغيرها،
لكن يقال سنة لأنه اختار الصيغة التي حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم حلف بوالذي نفسي بيده وحلف بوالذي نفس محمد بيده، ويعني فليس يعني فليس يعني هذا خاصا بيمينه صلى الله عليه وسلم.
هل تجوز هذا الصيغة في الحلف وحق الله أن تفعل كذا؟
لا، الحق يعني لا يحلف بها، لأن حق الله العبادة، حق الله على العباد العبادة، والعبادة لا يحلف بها، لأن العبادة هي فعل المخلوقين، العبادة هي توحيد الله بأفعال العباد، فلا يحلف بحق الله، حق الله هو العبادة والعبادة لا يحلف بها، وإنما يحلف بالله وأسمائه وصفاته.
يقول: قال الشارح: فيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته، هل هذا على
إطلاق؟ وين فيه؟ عندي أي شرح الحديث ذا؟
قال والمراد بتقليب القلوب تقليب أحوالها لا تقليب ذواتها. وفيه جواز تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يليق به.
يعني كون هذا من الأسماء يعني ما هو بواضح، لأن هذا يعني مقيد يعني بالقلوب، يعني ما يأتي مقلب يعني بدون إضافة. أقول لا يأتي مقلب بدون إضافة، وإنما يعني لابد أن يكون متصل بشيء يقلب القلوب، يعني لا يأتي منفردا مثل كأسماء الله عز وجل العزيز الحكيم الحميد، وإنما هذا يعني يأتي معلقا بشيء. نعم، فليس بواضح أن هذا من أسماء الله، لكن كما يعني عرفنا أن يعني من الأشياء التي يخبر عن الله بها وهي لم تثبت له من أسماء الله عز وجل، أن إذا وجدت تسمية أنها لا تغير، لأن المقصود هو الله عز وجل. يعني إذا قيل عبد المقلب أو عبد المنعم أو غير ذلك من الأشياء التي ما ورد فيها نص بأنها من أسماء الله عز وجل، أو عبد الستار يعني أو عبد الساتر من الأشياء التي لا نص فيها، لا يغير، لا تغير الأسماء، ولكن عند الاختيار يختار شيء واضح أنه من أسماء الله الحسنى عند الاختيار. وأما بعد ما تحصل التسمية فإنه لا يغير، لأن الله عز وجل هو المقلب وهو المنعم وهو الساتر. نعم.
يقول الشارح يقول وفرق الحنفية بين القدرة والعلم، فقالوا إن من حلف بقدرة الله تعالى انعقدت يمينه، وإن حلف بعلم الله تعالى لم تنعقد. لأن العلم يعبر به عن المعلوم، كقوله تعالى هل عندكم من علم فتخرجوه لنا.
طيب، بس هذا هو مضاف إلى الله، العلم المضاف إلى الله هو الصفة، كما أن القدرة المضافة إلى الله هي الصفة، ثم أيضا يعني أيضا القدرة تضاف إلى المخلوقين. أقول القدرة أيضا تضاف إلى المخلوقين، وكما أن العلم يضاف إلى المخلوقين والقدرة تضاف إلى الله والعلم يضاف إلى الله، وكل منهما صفات من صفات الله عز وجل. ولو حلف بعلم الله وبقدرة الله كل ذلك صحيح، لأنه حلف بأسماء الله وصفاته، كيف لا يحلف بعلم الله وصفة من صفاته.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال وفي الباب عن عائشة وعمر بن عنبس ابن عبسة وابن عباس وواثل بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. باب ما جاء في الرجل باب ما جاء في الرجل يلطم خادمة.
نعم، ثم أورد أبو عيسى هذين باب في
من ثواب من أعتق رقبة.
ثواب من أعتق رقبة. هذا الحديث يعني كونه يعني يأتي بالنذر أو في باب النذر يعني ليس بواضح دخوله فيه، وإنما جاء تبعا، لأن العتق هو غير النذر، لكن قد يكون النذر في عتق أو في غيره، لكن دخوله يعني فيه إنما هو من باب التبع وليس من باب الدخول في النذر أو الإيمان والنذور. أورد فيه أبو عيسى حديث أبي هريرة قال من أعتق رقبة مؤمنة كانت
أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار
أعتق الله به بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، يعني معناه أن كل جزء من أجزائه يقابل من أجزاء المعتق يقابله عتق من النار لكل جزء من أجزاء المعتق، وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وفيه الحث على فك الرقاب وإعتاق الرقاب وأن فيها هذا الثواب الجزيل. وقد جاء في حديث سيأتي أن هذا في حق إعتاق الرجل، فإن الرجل إذا أعتق رجلا يعني يكون في كافية من النار، وأما إذا أعتق امرأة لا تكون في كافية من النار، وإنما إذا أعتق امرأتين جاريتين كانت في كافية من النار، والمرأة إذا أعتقت امرأة كانت في كافية من النار. وسيأتي الحديث الذي فيه التفريق بين عتق الرجال وعتق النساء، وأن المرأة على نصف من الرجل في باب العتق، يعني في فضل في ثوابه كما سيأتي في الحديث.
قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن الهاد.
ابن الهاد هو عبد الله
يزيد،
يزيد بن عبد الله ابن الهاد، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمر بن علي بن الحسين بن علي،
وهو
صدوق، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
نعم.
عن سعيد بن مرجانة،
وهو
ثقة، أخرج له أصحاب، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة.
عمر بن عبسة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
وابن عباس وواثلة بن الأسقع.
واثلة بن الأسقع أخرج أصحاب الكتب الستة.
وأبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الذهلي أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعقبة بن عامر.
نعم مرة ذكره.
وكعب بن مرة.
كعب مرة أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
هذا الفضل حتى يدخل في من كان العتق عليه في كفارة، أو هذا في التبرر يعني اعتقه تبررا؟
والله الذي يبدو أنها تقرر، وأما ذاك كفارة لشيء قد حصل، يعني هو مقابل شيء قد حصل من كونه قتل خطأ، أو كونه جامع في نهار رمضان، أو كونه يعني ما هو يعني يكفر ذلك الذنب الذي قد حصل.
ألا يكون هذا وجه لسرد أو ذكر هذه الأبواب في ختام كتاب النذور والأيمان؟
نعم.
مناسبة ذكر هذه الأبواب في آخر كتاب النذور والأيمان.
أيوة، وش المناسبة؟
يقول أدخل فضل العتق في أحاديث الأيمان والنذور، لأن الإنسان إذا حنث فمن كفارته عتق الرقبة. الرقبة
من اللي ذكر هذا؟ أنك في الشارع؟
لا الأخ، لا هذا فائدة
كلام. ايش يقول؟ ايش يقول؟
يقول لعله ادخل المصنف فضل العتق في اخر كتاب حديث كتاب الايمان والنذور، لان الانسان اذا حنث فمن الكفاره التي يعملها عتق الرقبه.
فيها ايضا امور اخرى
كان مستطيع،
اقول فيها امور اخرى ايضا، يعني فيها كفاره ولا علاقه لها بالايمان والنذور. الذي يبدو ما يدخل تبعا مثل ما سبق ان مر بنا في كتاب الصيد، وجاء معه الذبائح، وجاء معه الأطعمة، وجاء معه الأحكام والفوائد، وكلها لا تدخل تحت الصيد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن إساف عن سويد بن مقرن المزني رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن، فذكر بعضهم في الحديث قال: لطمها على وجهها.
ثم قال أبو عيسى: باب من لطم
الرجل يلطم خادمه.
باب الرجل يلطم خادمه، أي اللطم لا يجوز، لا سيما إذا كان على الوجه، والإنسان عليه أن يحسن إلى ما ملكت الأيمان، ما ملكت يمينه، ولا يؤذيهم ولا يحملهم للأعمال ما يطيقون. وهذا من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيته بملك اليمين من آخر ما أوصى به، فلا يؤذيه بالضرب ولا بالكلام ولا بتحميله ما لا يطيق ولا بأي نوع من أنواع الإساءة إليه. والأولى أن من حصل له منه إساءة إلى خادمه أن يعتقه كما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف، لأنه لما لطمها واحدهم أمرهم بإعتاقها، أمرهم بإعتاقها. ويعني لكن كون أنه إذا وجد أي إساءة للمملوك أنه يعني يلزمه أن يعتقه، يعني هذا غير، هذا فيه نظر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لعله أراد أن يعني يؤدب هؤلاء الذين حصل من واحد منهم هذا الفعل، وأنهم يحسنون إليها ببدل هذه الإساءة، وذلك بإعتاقها وتخليصها من الرق. وأما كون أي إنسان يحصل منه إلى إساءة إلى عبده وأنه يتعين عليه إعتاقه وأن هذا لازم، هذا يعني محل نظر.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن المحاربي،
عن المحاربي وهو عبد الرحمن،
عبد الرحمن محمد بن زياد لا بأس به،
أخرج
أصحاب الكتب.
عن
شعبة،
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن حصين،
حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن هلال بن يساف،
عن هلال بن يساف وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن سويد بن مقرن
أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
وفي الباب عن ابن عمر ثم قال، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا: إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين وغيرهم: عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق.
انتهى؟
نعم.
ترجع.
كراهية الحلف بغير ملة الإسلام،
يعني الكراهية المقصود التحريم، يعني والمقصود هنا بالحلف يعني الذي يأتي فيه ليس فيه القسم وأحرف القسم، وإنما يعني يأتي بشيء معلق ولكنه معلق بشيء لا يجوز، كاليهودية أن يقول أنه يهودي أو يقول أنه نصراني أو يقول أنه مجوسي إن فعل كذا وكذا، فإن ذلك غير جائز. ولكنه إذا حصل يعني ذلك فبعض أهل العلم قال يعني هو على التغليظ، هو على التغليظ ويعني وليس عليه كفارة، وبعضهم قال إن عليه كفارة. ومعلوم أن هذه يعني يمين يعني غير منعقدة، لأنها مثل الحلف بغير الله، إنها غير منعقدة ولا يكون فيها كفارة. وبعض العلماء قال إن فيها كفارة ولو كان أنها يعني بشيء لا يجوز وأنها بغير الله عز وجل. اقرأ الكلام الترمذي. قال:
اختلف أهل العلم في هذا: إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، فهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين،
أبو عبيد هذا القاسم بن سلام الذي مر ذكره بالأمس، وهو يعني هو من أهل الحديث ومن أهل الفقه، وهنا حكى كلامه في الفقه يعني في رأيه في المسألة.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم: عليه في ذلك الكفارة، وهو قوله سفيان وأحمد وإسحاق.
في الشرح يعني في الشرح أنا حكى عن أكثر العلماء أنه ليس عليه كفارة.
قال وقد اختلف في من قال أكفر بالله.
نعم.
وهذا غيره.
نعم.
أو غير هذه المسألة.
إيش قال فيها؟
ها؟
إيش قال فيها؟ ما ذكر ال.
قال وقد اختلف في من قال أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه.
ومثله اليهودي والنصراني يا مر ذلك في قلبه أنه يهودي ونصراني, وليس المقصود منه يعني الالتزام أو الإلزام نفسه بشيء, فهو مثل قولها مثل ذكر الكفر لأن اليهودية والنصرانية والكفر يعني شيء واحد. إيش قال يعني ذكر خلاف قال
هنا الآن
إيه؟
اختلف في من قال أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفار عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ولم يذكر كفارة. زاد غيره وكذا قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال, فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسحاق بن يوسف الأزرق.
إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير
وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت بن الضحاك.
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخرج له
أصحاب كتب.
أصحاب كتب.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا, فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. قال باب. مسألة ثانية من حلف باللات والعزة
في معنى
لا من حلف باللات والعزة
هذا
الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد. عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا, فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام.
أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي بدون هذا الباب وهو بدون ترجمة, وأورد في حديث عقبة بن عامر في قصة أخته وأنها نذرت أن تمشي إلى البيت يعني العمرة أو الحج يعني حافية وغير مختمرة, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا, مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. يعني أن يعني صيام ثلاثة أيام لا أدري هل المقصود منه أن كفارة يمين, ومعلوم أن كفارة اليمين ثلاثة أيام لا تأتي إلا بعد العجز عن العتق وعن الإطعام والكسوة كما جاء ذلك في سورة المائدة, أو المقصود من ذلك يعني أن هذا يعني فدية مثل ما مر في ذكر الشاة يعني في أو ذكر يعني الهدي فيكون يعني جاء في بعض الروايات الهدي وجاء في بعضها ثلاثة أيام صيام فيكون من قبيل الفدية وليس من قبيل كفارة اليمين. ومعلوم أن النذر يعني كفارة كفارة يمين، وكذلك اليمين التي لم تبر ولم يوفى بها يعني تكفر. والتكفير جاء في القرآن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. والصيام إنما يأتي عند العجز عن العتق وعن الإطعام والكسوة. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع،
وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
سفيان هو ثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
ابن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن زحر،
هو
صدوق يخطئ البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد الرعيني،
وهو
صدوق أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن مالك اليحصبي،
وهو
صدوق ولي أصحاب السنن.
نعم.
عن عقبة بن عامر.
نعم.
قال وفي الباب عن ابن عباس.
نعم. وش قال في الشرح شرح الحديث هذا؟
في رواية الشيخين يقول لتمشي ولتركب.
نعم.
قال حافظ في الفتح وإنما أمر النادر في حديث أنس أن يركب جزما، وأمر أخت عقبة أن تمشي
وتركب،
وأن تركب لأن النادر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز، وأخت عقبة لم توصف بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت.
نعم.
ثم قال قلت حديث أنس الذي أشار إليه الحافظ قد مر في باب من يحب المشي، لم يتكلم عن قضية الصيام أو إلا أحسن إليك. الشيخ الألباني ذكر أنه ضعف الحديث وجهه.
أي حديث
هذا؟
اللي هو
عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، حديث الباب.
أي نادري نادري وإيش وجهة الضعيفة.
وهل هذا يكون قبل نزول آية الحجاب؟
ما أدري، لكن يعني يمكن أو ما أدري.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعال أقامرك فليتصدق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال منكم واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعال وقامرك فليتصدق. المقصود من قوله من قال منكم يعني أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكان قد أخذت ألسنتهم على الحلف باللات والعزى، فمن كان آلفا لشيء وآخذ لسانه على شيء قد يخرج من غير إرادة ومن غير قصد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر من حصل ذلك منه لكونه قد اعتاده ولم يقصده أن يأتي بعده بكلمة لا إله إلا الله، يعني يأتي بالتوحيد ويأتي بكلمة الإخلاص بعد أن قال تلك الكلمة التي هي أيمان الكفار والتي اعتادوها في حال كفرهم، ف صاروا يقولونها من غير قصد وتغلب ألسنتهم عليها فانطلقوا بها دون أن يريدوا ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعودهم وأن يعلمهم أنهم إذا أتوا بهذه الكلمة التي جاءت من غير قصد أن يأتوا بعدها بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، التي تنفي المعبودات عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ثم قال ومن قال لأخيه تعالوا قامرك فليتصدق، لأن القمار يعني يراد به الكسب، والمقامرة يراد بها كل واحد يغلب الآخر بهذا الطريق المحرم، فكونه اعتاد أن يقول هذا الشيء ومتعود أن يقول هذا الشيء فإنه إذا أتى بها فإن عليه أن يتصدق حتى يعني يكون يعني هذا الأمر المنكر الذي تلفظ به وأراده من غير قصد أنه يأتي بصدقة تكون مقابل يعني ذلك الخطأ الذي حصل منه من غير قصد، كما أن كلمة لا إله إلا الله جاءت كفارة لقوله واللات والعزى. وهذا معلوم أنه كان في أول الإسلام بعدما دخلوا في الإسلام وكانوا قد تعود ألسنتهم على يعني هذا الكلام فيما يتعلق بالقمار وفيما يتعلق بالحدث بالأصنام.
قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة،
عن أبي المغيرة هو عبد القدس بن حجاج وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأوزاعي،
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري،
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن،
حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا
قال الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في مسألة تحت الله إليك، فالرجل يلطم خادمة لما قال الترمي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر، حديث ابن عمر أخرجه مسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه، من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. قوله أو لطمه فإن كفارته، هل أنا الكفارة يعني تؤيد من يرى الوجوب؟
وش الوجوب؟ وجوب إيش؟
وجوب أنه ما دام لطم الخادم أنه إذا يريد يكفر.
ما أدري هل يعني هل هذا يعني إيش كلام العلماء؟ ماذا كان كلام العلماء في هذا؟ شو إيش قال الشارحي؟
نعم، قالوا أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواجب، لما قال أمرنا سويد المقرن ليس بواجب، وإنما هو مندوب كفارة ذنبه فيه وإزالة. فيكون الكفارة هنا ليس على معناه الاصطلاحي.
نعم، معناه يعني جزاء أو يعني مقابلة لهذا الذي قد حصل. من اللي قال واجمع؟ المصنف اللي يحكي عنه.
ما نقل عنه. لا نعم، بعد ذلك قال: قاله الطيبي. قاله الطيبي. هنا في مسألة الحلف بالعلم، يقول شيخ الإسلام أن المصدر إذا أضيف إلى الله فقد يراد به الصفة وقد يراد به الأثر أثرها. فقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، يحتمل الصفة ويحتمل المعلوم الذي هو أثر لها، فهل لهذا أثر في مسألة الحلف بعلم الله؟
والله الذي يبدو ما في يعني أثر، لأن العلم هو من صفات الله عز وجل، والإنسان عندما يحلف بصفات الله، ما يحلف بالمتعلقات. يعني كما أن القدرة يعني فيها يعني فيها متعلق وفيها صفة. نعم.
كذلك توجيه باب العتق، يعني إدخال هنا ثواب العتق، يقول: لعل إرادة ثواب العتق باعتبار أنه أفضل ما يكون في الكفارة، كفارة النذر أو في كفارة اليمين.
كما هو معلوم، هو لا شك أنه من ناحية الفضل يعني حاصل، لكنه في تخير، أقول جاء تخير بينه وبين غيره، يعني في كفارة اليمين فيها تخير بين العتق وبين الأطحان، وأما من ناحية الفضل لا شك أنه أفضل، يعني وإن كان مخيرا فيه فهو أفضل، أحسن من أطعام 10 مساكين أو كسوتهم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.